أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قد تبين مما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، وحاصله أن التعبد بالظن مع الشك في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبد للشك وباطل عقلا ونقلا، وأما مجرد العمل على طبقه فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو العملية الدالة على وجوب الأخذ مضمونها حتى يعلم الواقع. بعد الإشكالات التي أشكلها المصنف رضوان الله تعالى عليه على الأصول المقترحة غير الأصل الذي نحن قلنا بأن الأصل هو حرمة التعبد بالظن إلا ما خرج بالدليل، اتضح من خلال هذه الإشكالات التي أشكلها على الأصول الأخرى التي قد طرحت من بعض الأصحاب، نفهم بأن أكمل أصل بحيث لا يرد عليه أي إشكال هو الأصل الذي نحن قلناه، وحاصله وإن كان تكرارا أن التعبد بالظن ما لم يعلم صدوره من المولى يكون قبيحا عقلا، لأنه إسناد ما لم يعلم صدوره من المولى إلى المولى يكون ماذا؟ قبيحا عقلا، العقل يحكم بقبحه، ونقلا أيضا كذلك في الآيات الكثيرة التي تقول ولا تقف ما ليس لك به. نعم، هذا فيما إذا كان العمل بالظن تعبدا، وأما إذا كان لا، مجرد أن يكون العمل على طبق الظن اللي يشمل الاحتياط إذا كان إدراكا للواقع لم يكن تعبدا، ولكن يعمل بالظن إدراكا للواقع، أو لا يعلم بالظن لا متعبدا ولكن من أجل هواه النفسي مثلا للتشهي. نعم، ففي هذه الحالة إذا عمل به من دون تعبد سواء كان للاحتياط أو للتشهي يشترط فيه أن لا يكون الظن مخالفا لأصل لفظي أو أصل عملي. يعني وين مثلا الأصل اللفظي؟ إذا ورد مثلا لا تدعو إذا رأيت الهلال مثلا، ثم قام ظن من خبر فاسق بماذا؟ بالجواز. أصالة الظهور هنا تقول ماذا؟ بحرمة الدعاء، صحيح؟ الأمر ظاهر في الحرمة، إذن أصالة الظهور تقول بأنه الدعاء عند رؤية الهلال حرام، الظن يقول بالجواز عليكم السلام. إذا أراد أن يعمل بالظن يكون عمله بالظن وإن لم يكن تعبدا، نعم، وإن لم يكن تعبدا للاحتياط أو للتشهي، ولكنه لأنه مخالف للأصل اللفظي وهو أصالة الظهور يكون حراما، وتارة يكون ماذا؟ الأصل المخالف هو أصلا عمليا مثل الاستصحاب اللي في كثير من الأمثلة. إذا الاستصحاب قال بوجوب صلاة الجمعة، نعم، وقام خبر من فاسق مثلا أنه صلاة الجمعة حرام فأراد أن يعمل بالظن، لا شك ولا ريب العمل بالظن يكون مخالفا للأصل العملي حتى وإن لم يكن تعبدا. ثم يستنتج من هذا الأصل الذي قرره المصنف أنه في بعض الأحيان عنوان العمل بالظن يشتمل على جهتين للحرمة، وين؟ في ما إذا عمل بالظن بنية التعبد يعني تعبدا وبنية الإسناد لله سبحانه وتعالى وكان مخالفا للأصل، من ناحية الأولى يستوجب حرمة التشريع، ومن الناحية الثانية يستوجب ترك الحجة عليه والتمسك بما هو ليس بحجة وهو الظن. وفي بعض الأحيان في بعض الصور العمل بالظن لا يشتمل إلا على جهة واحدة من الحرمة، وهي فيما إذا عمل بالظن لا بنية التعبد ولكن الظن كان مخالفا للأصل. نعم، هنا جهة واحدة، جهة التشريع ما عندنا حتى تكون محرمة، وإنما مخالفة الأصل المقرر في المقام تركه وعمل بالظن، أو لا تعبد بالظن. نعم، فحرمة التشريع موجودة، ولكن من باب الاتفاق الظن لم يكن مخالفا للأصل العملي، إذن لا يشتمل هذا العمل بالظن إلا على جهة واحدة للحرمة، وهي المخالفة عن الوظيفة المقررة، وهي الأخذ بالاستصحاب. وفي بعض الأحيان لم يرتكب محرما أبدا، يكون أصلا العمل بالظن جائزا بمجرد يعني بحد الجواز فقط، وهو فيما إذا عمل بالظن من جهة التشهي فقط، ولكن الظن لم يكن مخالفا للأصل المقرر بل كان موافقا. إذن في هذه الحالة لا تشريع موجود حتى يكون حرام، ولا مخالفة للأصل المقرر في الواقعة حتى يكون التخلف عنه تخلفا عن الوظيفة الشرعية المقررة من قبل الشارع. إذن ماكو، بل في بعض الأحيان لا يكون العمل بالظن مو بس أنه جائز، بل يستوجب العامل به ثوابا، وهي فيما إذا عمل بالظن من باب الاحتياط وإدراك الواقع ولم يكن عمله مخالفا للأصل. نعم، ولم يكن عمله مخالفا للأصل، ففي هذه الحالة مو بس أنه العمل بالظن يكون جائزا، بل يكون العامل به مستحقا للثواب. ثم بعد أن يبين لنا هذه الصور يقول: ذكرنا في السابق بأن إطلاق العمل بالظن على غير المتعبد به قلنا بأنه مسامحة، والآن نؤكد على هذا المعنى، بأن العامل بالظن من أجل إدراك الواقع في الواقع يكون عاملا لما يوافق الظن، لا أنه عامل بالظن. إذن يختلف العنوان، تارة يعمل الإنسان بالظن بداعي العمل بالظن، وتارة يعمل الإنسان بداعي آخر، ولكن هذا الداعي الآخر يتفق مع ماذا؟ مع مضمون ومؤدى الظن. في الاحتياط هذا هو المراد، الداعي للمحتاط هو ماذا؟ ليس العمل بالظن، وإنما العمل بما يوافق الواقع، ولكن من باب الاتفاق هذا العمل اللي احنا نسميه احتياط بما يوافق الواقع صار مصادفا لماذا؟ لمؤدى الظن. وكذلك إذا عملنا بماذا؟ بنية التشهي للظن، أنا الظن لا يعني بالنسبة إلى العامل بهذا الداعي الظن لا يشكل له شيئا، وإنما موافقة شهوته هي الأهم. ليش؟ لأنه الداعي هو التشهي، فإذا هذا التشهي هذا الهوى النفسي صادف مؤدى الظن فصار موافقا للظن. إذن بالنسبة إلى الاحتياط وبالنسبة إلى التشهي بالدقة العقلية لا يمكن أن نقول العامل بهما بهذين الداعيين أنه عامل بالظن، بل هو عامل بما يوافق الظن. فإذا ينحصر العنوان في ماذا؟ فيما إذا عمل بالظن بداعي التعبد والإسناد إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يكون عملا بالظن. فإذا كان هذا الأمر صحيحان يصح لنا أن نقول بأن العمل بالظن حرام مطلقا، خالف الأصل أو لم يخالف الأصل؟ واضح؟ العمل بالظن، العمل بالظن حرام مطلقا، وافق الأصل أم خالف الأصل؟ غاية ما هناك. إذا وافق الأصل لم يشتمل إلا على جهة واحدة للحرمة، وهي حرمة التشريع. نعم. وأما إذا كان مخالفا للأصل يكون ماذا؟ تكون هناك جهة إضافية أخرى، وهي إضافة إلى التشريع المحرم، وهي مخالفة الأصل المقرر في الواقع. ثم يقول المصنف أنه الجهة الأولى للحرمة وهي التشريع أشارت لها عدة آيات، منها قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وكأنه حصر ما يجوز إسناده للواقع والتعبد به إلا بما يأذن الله سبحانه وتعالى به. فإذا الظن الذي لا نعلم باعتباره من ناحية الله عز وجل يكون ماذا؟ يكون العمل به حراما، لأنه موردا لهذا السؤال الاستنكاري. وكذلك رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، هذا من أهل النار. لماذا من أهل النار؟ مع أنه قضى بالحق، يقولون قضى بالحق من حيث الواقع، صادف الواقع، ولكن لأنه عمل بما لا يعلم بأنه من الله سبحانه وتعالى، وبما أن القضاء هو إخبار عن حكم الله سبحانه وتعالى، فإنه أسند ما لا يعلم بصدوره من الله عز وجل إلى الله، فلذا استوجب النار، وإلا لم يكن استجابه للنار من ناحية عدم مصادفة الواقع، وإلا صادف الواقع. فإذا الدليل الوحيد والمبرر الوحيد لإدخاله إلى النار هو ماذا؟ هو إسناد ما لا يعلم صدوره من الله إلى الله. إذن هذان يدلان على الجهة الأولى وهي حرمة التشريع. وأما بالنسبة إلى حرمة العمل بما يخالف الأصل المقرر والوظيفة الشرعية، قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق يعني شنو إذا أردنا أن ننزله؟ يعني الحكم الواقعي، يعني حكم الله الواقعي في اللوح المحفوظ. زين، الذي يوصلنا إلى هذا الحق هو إما العلم أو ما ينزله الشارع منزلة العلم، وهو الظن المعتبر. وأما الظن الذي لم نعلم باعتباره فهو لا يوصل إلى هذا الحق فيكون حراما. فإذا كانت الواقعة تستدعي أن أعمل بأصل عملي كالاستصحاب، وقام الظن بخلاف هذا الاستصحاب فتركت الاستصحاب وعملت بالظن، أكون ماذا؟ عملت بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا ولا يوصل إلى الحكم الواقعي فيكون حراما. وكذلك قوله عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. من أفتى الناس بغير علم، إذن جواز الإفتاء إنما هو منحصر في ماذا؟ بالعلم، أو ما ينزل منزلة العلم من قبل الشارع بحيث يعامل معاملة العلم. ولكن يعني العلم تارة يكون وجدانيا مثل القطع، وتارة يكون العلم تعبديا مثل شنو؟ مثل الأمارة التي يلغي احتمال الخلاف عنها ويجعلها كاشفة تامة، ولكن بمتمم الجعل. ففي هذه الحالة نعم يجوز للمفتي أن يعتمد على العلم أو ما ينزل منزلة العلم، وأما الظن الذي يشك في اعتباره فلا يكون كذلك فيكون فساده أكثر من صلاحه. إذن هذه الآية والرواية تدلان على الحرمة بالنسبة إلى الجهة الثانية، وهي ترك الأصل المقرر، نعم، والاعتماد والعمل بالظن تعبدا طبعا. بعد من الأدلة التي تدل على الجهة الثانية نفس أدلة الأصول، يعني عندما بما أن الأصل مثل أصل الاستصحاب، يقول لا تنقض اليقين بالشك، فإذا أنا كنت أعلم بوجوب صلاة الجمعة والآن شككت، الاستصحاب بدليله ماذا يقرر علي؟ يقول استصحب الوجوب السابق. هسه إذا تركت هذا الأمر وعملت بالظن الذي يقول بماذا؟ بعدم الوجوب، أكون قد خالفت دليل الاستصحاب، دليل الأصل، نعم، لأنه أكون قد نقضت اليقين بغير اليقين، والحال أنه لا يجوز لي أن أنقض اليقين إلا باليقين. وكذلك بالنسبة إلى كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر، نعم، اللي تدل على أصل الحلية وأصالة البراءة وأصالة الطهارة، كلها تقول بأن هذا العمل، هذا الأمر طاهر. فإذا جاء ظن وقال بأنه نجس، إذا تركت هذا الأمر وعملت بالظن، يعني لم أعمل بدليل الأصل، والحال أن الأصل يقرر علي أن أحكم بالطهارة أو بالحل وما شابه ذلك. إذن هذا هم مما يؤدي إلى الحرمة من الجهة الثانية، وهي التخلف عن الوظيفة المقررة من قبل الشارع. يقول فقد تبين مما ذكرنا أن ما ذكرنا في بيان الأصل، فقد تبين مما ذكرنا يعني مما ذكرنا من الإشكالات على الأصول المقترحة من قبل بعض الأصحاب، أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. لماذا؟ لسلامته عن ورود الإشكالات. وحاصله أن التعبد بالظن، حاصل هذا الأصل الذي قررناه سابقا، أن التعبد بالظن مع الشك في رضا الشارع بالعمل به. ليش؟ لأنه هذا هو المفروض، لا نعلم بحجيته من قبل الشارع، زين، مع الشك في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة، تعبد بالشك، متعبد بالظن. شنو قال؟ تعبد بالشك، وكأنه يريد يقول لنا بأنه الظن له قسمان، قسم ملحق بالعلم فيما إذا كان معتبرا مثل الإمارات، والقسم الآخر لم يكن معتبرا فيكون حكمه حكم الشك، لا فرق بينه. لذا يعبر عنه تعبد بالشك، مو حقيقة ولكن حكما. انزين، وهو باطل هذا التعبد بالظن الذي حكمه حكم الشك، باطل عقلا. لماذا؟ لأن انتساب ما لا يعلم صدوره من الشارع إلى الشارع يكون قبيحا بالقبح العقلي، العقل يقرر ذلك. ونقلا مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والحال أن التعبد جاي شنو؟ جاي تنسب الشيء الذي لا تعلم أنه من الشارع إلى الشارع، فهذا يكون إقفاء ما ليس لك به علم. زين، هذا فيما إذا كان التعبد. وأما مجرد العمل على طبق الظن اللي يشمل عنوانين، مجرد العمل على طبق الظن يشمل عنوانين، عنوان إدراك الواقع والثاني عنوان التشهي، نعم. وأما مجرد العمل على طبق الظن فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية، مثل شنو؟ لا تدعو عند رؤية الهلال، اللي هو شنو؟ أصالة الظهور، يعني ظهور النهي في الحرمة، إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو العملية مثل الاستصحاب الدالة على وجوب الأخذ بمضمون هذه الأصول حتى يعلم الواقع. يعني تدرون أنتوا الأصول، وسواء كانت لفظية أو عملية، ما هو فرقها مع العلم؟ العلم حجيته من دون حد، لا تحد ولا تغيى بغاية، العلم حجة إلى أبد الآباد، ولكن الأصل اللفظي والأصل العملي إنما يكون حجة بغاية، مغيى بماذا؟ عدم انكشاف الواقع على خلافه. إذا انكشف الواقع على خلاف الأصل اللفظي، الأصل اللفظي لا يعتنى به. ليش؟ لأنه أصل حجيته هو شنو؟ لا، أصل حجيته هو إلغاء احتمال الخلاف. أصل حجية الأصل اللفظي هو شنو؟ نحتمل الخلاف، ولكن الشارع ألغى هذا الاحتمال. زين، إلغاء هذا الاحتمال إنما يكون قويا ومعتبرا ما لم نتيقن الخلاف. إذا تيقننا الخلاف بعد هذا الإلغاء لا ينفعنا شيئا. إذن حجية الأصول مطلقا تكون مغيات بعدم انكشاف الواقع على خلافها. لذا يقول فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو العملية الدالة على وجوب الأخذ بمضمون الأصول حتى يعلم الواقع. هذه هي الغاية. فالعمل بالظن قد تجتمع فيه جهتان للحرمة، كما إذا عمل بالظن ملتزما أنه حكم الله وكان العمل مخالفا لمقتضى الأصول. إذن الجهة الأولى موجبة للتشريع المحرم، والجهة الثانية هي مخالفة الأصل المقرر في الواقع. وقد تتحقق فيه، أي في العمل بالظن، جهة واحدة، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه حكم الله. هذه الصورة. الصورة الثانية، أو التزم فارتكب التشريع المحرم ولم يخالف مقتضى الأصول، فإذا هنا فقط من ناحية التشريع يكون حراما. وقد لا يكون فيه، أي في العمل بالظن، عقاب أصلا، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا. هنا بعد يكون فقط جائز، نعم، لا حرام ولا مستحب، فقط جائز. وحينئذ، أي حين يعمل مع عدم التزامه بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا، قد يستحق عليه، أي على العمل بالظن، الثواب، ولكن بماذا؟ بضميمة داع آخر، وهو الاحتياط. وحينئذ قد يستحق عليه الثواب، كما إذا عمل بالظن على وجه الاحتياط. إذن احنا كل هذه العناوين جعلناها العمل بالظن. الآن شوية يريد يقول بأنه ترى هذه مسامحة، العامل بالاحتياط لا يقال بأنه عامل بالظن، والعامل بالظن بداع التشهي لم يكن عاملا بالظن. بحسب الدقة العقلية، العامل بالظن هو خصوص من عمل به تعبدا، هناك يكون عاملا بداعي موافق للظن. أما التعبد لا يكون العمل بالظن هذا. ولكن حقيقة العمل بالظن هو الإسناد إليه في العمل، أي إلى الظن، والالتزام بكون مؤدى الظن حكم الله في حقه تعالى، في حق العامل، في حق العامل المحرم. زين، فإذا كان كذلك فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه، أي ما يطابق الظن بلا استناد إلى الظن، ليس عملا بالظن، بل يكون عملا بما يوافق الظن، وهناك فرق. فصح أن يقال إن العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا، وافق الأصول أو خالفها. هذا هو معنى الإطلاق. ليش؟ لأنه موجب للتشريع. نعم، إذا خالف الأصول هناك جهة أخرى تضاف إلى حرمة التشريع. حرام مطلقا وافق الأصول أو خالفها، غاية الأمر أنه إذا خالف الأصول يستحق العقاب من جهتين، جهة الالتزام والتشريع، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم خلافه، حتى يعلم الواقع. وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين، فمما أشير فيه إلى الأولى وهي حرمة التشريع، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن الذي لا يكون تشريعا ويجوز للعبد أن يفعله وأن ينسبه إلى الشارع فيما إذا علم بالإذن، نعم، وأما إذا شك بأنه مأذون يعني معتبر أو غير معتبر من قبل الشارع فيدخل في عنوان الحرام. نعم، إذن صورة واحدة خارجة وهي في حالة العلم بالإذن والاعتبار والحجية. واضح؟ بالتقريب المتقدم، وقوله عليه السلام رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، واضح قضى بالحق أصاب الواقع ولكن مع ذلك من أهل النار. لماذا؟
لأنه
لا يعلم، وأسند هذا الذي لا يعلمه إلى من؟
إلى الشارع.
ومما أشير فيه إلى الثانية، إلى الجهة الثانية، قوله تعالى وهي مخالفة الأصل العملي أو اللفظي المقرر في الواقع، قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. المراد من هذا الظن هو الظن الذي يشك في اعتباره، وأما الظن الذي نعلم باعتباره يكون منزلا منزلة العلم الذي يوصل إلى هذا الحق. وقوله عليه السلام من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. إذن من أفتى الناس بغير علم، فإذن الفتوى إنما تكون إما بالعلم الوجداني وإما يكون بالعلم التعبدي التنزيلي اللي مثل شنو؟ الظن المعتبر. ونفس أدلة الأصول كما قلنا بالنسبة إلى دليل الاستصحاب أو دليل الإباحة أو البراءة وما شابه ذلك، فالاعتماد على الظن، الإعراض من هذا الدليل والاعتماد على الظن يكون مخالفة لدليل الأصول، دليل الأصل. ثم إن ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبني على ما هو التحقيق. هناك خلاف بين الأصحاب بالنسبة إلى حجية الأصول، الأصول اللفظية أو الأصول العملية، هل هي حجة فقط مغيات بغاية واحدة وهي فيما إذا لم ينكشف الواقع على خلافها؟ هذا هو شيء مسلم، الأصل اللفظي والأصل العملي إنما يكون حجة بالنسبة إلى الجاهل بالواقع، فإذا انكشف الواقع على خلاف ما عمل هذه الحجية بعد تنتهي. إذن الأصول حجيتها مشروطة بعدم انكشاف الواقع، هذا أولا. لذا نستطيع أن نعبر بأن الأصل يكون حجة ما لم يكن القطع على خلافه، هكذا نقول. هسه إذا كان عندنا أصل وقد تحقق في خلافه ظن وليس علما وقاطع، يجب علينا أن نرى أن هذا الظن المخالف هل هو ظن معتبر فيلحق بماذا؟ بالعلم. فإذا الحجية تسقط عن هذه الأصول، وكأنه أصل قام علم على خلافها. هذا هم ما عدنا أي مشكلة بأنها الأصول هنا تفقد حجيتها. وأما بالنسبة إلى الظن بالخلاف، ولكن الظن لم يعلم باعتباره، لم يعلم باعتباره. هنا وقع الخلاف بين الأصحاب. شوفوا تحديد مركز الخلاف وين، بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الظن الذي لا يعلم باعتباره، وإلا بالنسبة إلى الظن الذي يعلم باعتباره لا شك ولا ريب، بقول واحد كلهم يقولون ماذا؟ بأن حجية الأصول تنتهي عند قيام الظن المعتبر على خلافه. ليش؟ لأنه منزل منزلة اليقين والعلم. زين، هنا وقع الخلاف. البعض قال بأنه نعم، حجية الأصول إنما هي مغيات بعدم قيام مطلق الظن على خلافها، سواء كان معتبرا أو لم يكن معتبرا. مطلق الظن نعم حجية الأصل، إذا تحقق في خلافه شك، الشك لم يكن معتبرا، هنا الحجية تبقى. أما إذا ارتفع ووصل إلى حد الظن لا يفرق بين هذا الظن بأن يكون معتبر أو غير معتبر، مطلق الظن يكون موجب، يعني الظن بالخلاف يكون موجبا لسقوط الحجية عن الأصول. هكذا البعض قال. البعض الآخر وهو الحق، لا، الظن الغير المعتبر إذا قام وكأنه الشك قام، فتبقى حجية الأصول على حالها من دون أن تسقط أو تتأثر. يقول هذا الذي نحن نقوله بأن العمل بالظن تارة يشتمل على جهتين للحرمة، وهي التشريع ومخالفة الأصول، إنما هو على المبنى الثاني التحقيق،
ظن معتبر،
أنه لا، إذا كان الظن غير معتبر مشكوك في اعتباره لا تتأثر حجية الأصل، يعني يجب علينا الأخذ بالأصل، ومع ذلك لم نأخذ بالأصل وأخذنا بالظن، نكون قد خالفنا وظيفتنا الشرعية. ليش؟ لأن الحجة في حقنا هو ماذا؟ هو الأصل، على هذا المبنى التحقيق. وأما على المبنى الآخر الذي يقول تنتهي حجية الأصل بقيام مطلق الظن في مقابله سواء كان معتبرا أو غير معتبر، ففي هذه الحالة الاعتماد على الظن وترك الأصل لا ضير فيه ولا محذور فيه، لا يلزم منه لا تشريع ولا يلزم منه مخالفة الوظيفة المقررة من قبل الشارع. ليش؟ لأنه الوظيفة المقررة فيما إذا كانت حجية الأصول لا تزال قائمة، فإذا قلنا بمجرد قيام الظن مطلق الظن حتى وإن لم يكن معتبرا في مقابل الأصل، بعد لا حجية الأصل حتى تكون وظيفتنا الأخذ بالأصل. هنا يتبين الخلاف. هسه يجي يبين لنا، يقول لأنه نفرض المسألة إما على فرض الانسداد وإما على فرض الانفتاح. هسه نجي إلى فرض الانسداد. بالنسبة إلى مسألة من المسائل قام الأصل اللفظي أو العملي، افرض على وجوب صلاة الجمعة، وقام الظن على ماذا؟ على حرمتها أو بالعكس. ففي هذه الحالة بحالة الانسداد ما يمكن تحصيل العلم بوجوب صلاة الجمعة أو بحرمة صلاة الجمعة. يقول هذان الدليلان الأخذ بالظن والأخذ بالأصل سواء كان عمليا أو لفظيا متكافئين، كما أنه لا دليل على الأخذ بالظن في هذه الواقعة مع انسداد باب العلم، إذ كذلك لا دليل على الأخذ بماذا؟ بخصوص الأصل. فإذا أردنا أن ندقق في ونتابع القضية يتساقطان، نعم يتساقطان ونرجع إلى الأصل المقرر في الواقع. وأما إذا أردنا أن لا نراعي مشاعر الآخرين نقول غاية ما يستفاد منه ماذا؟ هو التخيير، أن يكون المكلف مخيرا، إما أن يأخذ بالأصل فيقول بالوجوب، وإما أن يأخذ بالظن ويقول بالحرمة. بل يمكن أن نقول أكثر بأن الأصل إذا كان أصلا عمليا لأنه أعمى بالنسبة إلى الواقع يكون مؤخرا بالأخذ بالنسبة إلى الظن. ليش؟ لأن الظن كاشف عن الواقع، غاية ما هناك كشفه ناقص، ولكن الكشف الناقص أحسن من عدم الكشف. بل قد نقول بأن الظن هو الذي يكون الأخذ به مقدما، هذا على فرض الانسداد. وأما على فرض الانفتاح نقول فرض الانفتاح يعني شنو؟ يعني نفس المسألة، الاستصحاب يقول بوجوب صلاة الجمعة، الظن الغير المعتبر يقول بعدم وجوبها. حسب الفرض باب العلم تحصيل العلم هم منفتح. هنا أيضا مبنيان للأصحاب، المذهب أو المبنى التحقيق أنه في حالة انفتاح باب العلم يجب علينا تحصيل العلم بالنسبة إلى الوظيفة الشرعية. ليش؟ لأنه ما عندنا عذر عن الواقع. نعم إذا كان منسدا فمعذورين، ولكن إذا كان الباب مفتوحا يجب علينا مع إمكان التمكن إلى العلم الواقعي أن نحصل على العلم الواقعي. هذا فد مبنى وهو مبنى التحقيق. المبنى الثاني بأنه لا، حتى لو كان باب العلم هسه لماذا نقول بأنه يجب علينا أن نحصل على العلم؟ لمقدمتين. أولا لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا تركنا الباب بالعلم واكتفينا بالظن يكون الفراغ فراغا احتماليا. فإذا كان الفراغ عن الاشتغال احتماليا إذن يحتمل العمل بالظن أن يلقينا في ماذا؟ في الضرر المحتمل. ودفع هاي المقدمة الثانية، ودفع الضرر المحتمل واجب. استنادا إلى هاتين المقدمتين نقول بماذا؟ إذا كان باب العلم مفتوحا يجب علينا تحصيل العلم بالحكم الواقعي. هذا المبنى مبنى التحقيق. في مقابل هذا المبنى، المبنى الذي ينسب إلى المحقق السبزواري صاحب كفاية الأحكام، يقول بأنه لا، إذ حتى إذا كان باب العلم مفتوحا العاقل يحكم بكفاية الظن، لا تتكلف لتحصيل العلم بالحكم الواقعي، تحصل على الظن. شنو المحظور اللي يحصل من العمل بالظن؟ هو أن يكون الفراغ احتماليا عن اليقين. يعني أنا ما أريد أقول الموافقة الاحتمالية، ليش؟ لأنه إحنا حسب قاعدتنا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا اعتمدت على العلم يحصل الفراغ اليقيني، إذا اعتمدت على الظن يكون الفراغ ماذا؟ احتمالية. احتمالية. المحذور هو شنو؟ أن يصيبني نتيجة للعمل بالظن ضرر محتمل. يقول بأنه العقل لا يقول بوجوب دفع الضرر المحتمل. إذن إذا العقل لا يوجب هذا المحذور، إذن ما هو خوفكم من الاكتفاء بالظن؟ على هذا المبنى الثاني حتى لو كان باب الوصول إلى العلم بالأحكام الواقعية مفتوحا، نعم لا يجب عليك أن تعمل بماذا؟ بالأصل، وتقول بوجوب صلاة الجمعة في مثالنا، بل يجوز لك أن تكتفي بالظن. لا، أن تكتفي بالظن المخالف لهذا الأصل، وتكون وظيفتك هي ماذا؟ العمل بهذا الظن. غاية ما هناك، شنو اللي تخاف منه إذا عملت بالظن؟ أها، أحسنت، أنه ضرر احتمالي يتوجه إليك نتيجة لعدم الفراغ اليقيني. يقول هذا العقل لا ضير منه، فإن دفع الضرر المحتمل لم يكن واجبا، بل هنا الضرر بعد أكثر. ليش؟ لأنه الضرر سوف يكون موهوما، لأنه الظن أكثر من 50، ففي مقابله يكون ماذا؟
وهم.
فبطريق أولى أصلا دفع الضرر الموهوم كما يعبر عنه لم يكن واجبا عقلا. طبعا هسا الشيخ الأنصاري ذاك اليوم ظاهر إلى خلق أنه يجي يحسب القضية عن المباني اللي هو لا يقبلها قطعا، يعني لا المبنى الثاني قبله ولا ذاك، أما بأنه غاية الأصول، ولكن من ناحية علمية ممكن أراد أن، لذا المطلب مو مهم عمليا، ولكن على كل حال، ثم إنما ذكرنا في الحرم من الحرمة من جهتين، من جهة التشريع ومن جهة مخالفة الأصول، مبني على ما هو التحقيق من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة بصورة عدم الظن على خلافها. وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها كما شرحناه، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا، لا على وجه الالتزام والتعبد ولا على غيره، وهو شنو؟ التشهي. نعم، ليش؟ لأنه أنت ثبت العرض ثم انقش. أنت عندما قام مطلق الظن بخلاف هذا الأصل، أصلا بعد لا حجية للأصل، حتى تريد أن ماذا تقرر وظيفتك أنه متابعة الأصل، أصل حجية ما موجود.
الأصل ليس له حجية، لكن العمل بالظن المخالف الأصل ليس التزاما.
لا، ما يخالف الالتزام، ولكن قد يكون حجة. أثبتنا هذا الشيء إما على فرض الانسداد، ممكن أن يكون أصلا هو الأقرب لحصول الواقع،
أقرب لحصول الواقع، بس ما يحتاج إلى أيضا يعني حجية.
ما يخالف حجية، العقل يضفي عليه حجية، العقل يضفي عليه حجية بأنه أنت مكلف بالواقع، الواقع لا نعلم إما هذا أو هذا، ولكن احتمال أن يكون هذا هو الواقع أكثر، فلذا بحكم العقل. من هذه الناحية. وأما على الانفتاح على القول الثاني هسه، لذا يقول أما مع عدم تيسر العلم في المسألة، يعني في فرض الانسداد باب العلم، فلدوران الأمر فيها، أي في هذه المسألة، بين العمل بالظن وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن. واضح ها؟ وكما لا دليل على التعبد بالظن، نعم، كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل المنتهية حجيته المنتهية حجيته، لأن المفروض أن حجيته، حجية الأصل، قد انتهت بقيام الظن على الخلاف. فإذا أردنا إلى هنا ننهي الكلام، يجب علينا أن نقول بالتساقط، يعني تعارض عدم حجته. هسا إذا قلتم لا، هذا التساقط يخالف مع العلم الإجمالي بوجود وظيفة في المسألة، نقول فغاية الأمر التخيير بينهما، أنت مخير، إما أن تأخذ بالأصل أو تأخذ بالظن، أو تقديم الظن لكونه أقرب إلى الواقع فيتعين بحكم العقل، إذن العقل يعطيه هذه المشروعية. هذا في فرض الانسداد. وأما مع عدم التمكن من العلم في المسألة، فعدم جواز الاكتفاء فيها أي في المسألة التي يتمكن المكلف من حصول العلم فيها، يعني على فرض الانفتاح بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع علما، اللي هو مذهب التحقيق المشهور هكذا يقولون. ليش؟ لأن الاشتغال اليقيني مقدمتين، الاشتغال اليقيني يوجب الفراغ اليقيني، الاعتماد على الظن لا يحقق الفراغ اليقيني بل يحقق الفراغ الاحتمالي. نعم، فيتوجه نتيجة للعمل بالظن ماذا؟ ضرر على المكلف، ضرر على المكلف، ودفع الضرر المحتمل واجب عقلا. فإذا النتيجة عدم الاكتفاء بالظن، بل مع انفتاح باب العلم الوصول إلى العلم بالحكم الواقعي. وأما إذا الدعية، هذا المبنى الثاني، وأما إذا الدعية أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن، نعم، شنو أنتم خايفين من الظن؟ أنه الظن لا يحقق الفراغ اليقيني، يعني يتوجه للعامل بالظن ضرر محتمل، وأن الضرر الموهوم هو مو محتمل، موهوم بالدقة لأنه في مقابل الظن وهم، وأن الضرر الموهوم لا يجب دفعه عقلان، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن. إذن لم تكن الوظيفة هي العمل بالأصول حتى تكون مخالفة الأصول حراما.